لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
أحسنتم جزاك الله خير.
إياكم شكرا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، سأتحدث أولا عن المحور الأول في هذا اللقاء والذي يبين استسلام العبد لربه ومولاه، ثم يسوق رب العالمين سبحانه وتعالى بعض الآيات التي تدل على أنه الخالق المدبر الذي يجب بناء على ذلك أن يعبد وحده دون سواه. والآية الأولى التي معنا في هذا اللقاء هي ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. لعلنا نتذكر في اللقاء السابق أن الآيات الأخيرة منه تحدث ربنا سبحانه وتعالى فيها عن حال المشرك والكافر الذي يجادل في الله تبارك وتعالى بغير علم، ثم يتابع الآباء والأجداد في التقليد على الكفر والشرك وغير ذلك من الأمور القبيحة التي كانوا عليها. لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك، ذكر هنا حال المسلم الخاضع الخاشع الذي أسلم نفسه لله تبارك وتعالى، فقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. قيل: ومن يسلم إشارة إلى الإيمان، يعني أنه استسلم وآمن بربه ومولاه ودخل في دين الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك كان محسنا في هذا الدين أو في هذا الإسلام، وذلك عندما أتى بالأعمال الصالحة. والتعبير بقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يفيد أن هذا الرجل الذي أسلم وجهه لله تبارك وتعالى كان في غاية الإخلاص لله عز وجل، لأنه وصف بالإحسان. والإحسان كما جاء في الحديث الصحيح: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم يبين رب العالمين سبحانه أن من فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى. قيل: العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هي أعظم الكلمات. ولا شك أن العروة الوثقى الطريق الذي يوصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه، ولا توجد عروة وثقى كعروة رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه بيّن الطريق، والذي يسلك الطريق المؤدي إلى الله عز وجل كما شرع رب العالمين سبحانه يصل في النهاية إلى أمر يحمد عليه وتكون عاقبته فيه خير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك عقب رب العالمين سبحانه وتعالى أو ختم هذه الآية بقوله: وإلى الله عاقبة الأمور. وهي تفيد أن ما سوى الله عز وجل هالك ولا يجوز الالتفات إليه، بل يجب أن يلتفت العبد إلى الله تبارك وتعالى وحده، وأن يلزم طريق الله عز وجل، لأن المرجع والمصير إلى الله. ويفهم من ذلك أنه هو الذي سيحاسب عباده وحده دون سواه. ثم يتوجه السياق القرآني الكريم بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الله له: ومن كفر فلا يحزنك كفره. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحزن لكفر الكافرين وشرك المشركين، وكان يتمنى لرقة قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولما هو عليه من الرحمة والرأفة عليه الصلاة والسلام، كان يتمنى أن يسلم هؤلاء الناس وأن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ولما لم يفعلوا كان يتأثر لذلك عليه الصلاة والسلام، وربه ومولاه يقول له: لا تحزن ولا تأس على كفر هؤلاء، لأنهم سيرجعون إلى الله عز وجل. وإن واجهوك اليوم بما واجهوك به من التكذيب أو الطرد أو العناد أو الضرب أو غير ذلك، فمرجعهم أيضا إلى الله عز وجل، وهناك سيحاسبون على ما قدموا من سيئات. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم، يعني أن مرجعهم ومصيرهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهناك ينبئهم الله عز وجل بما كانوا يعملون وبما قدموا وبما واجهوا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ إن الله عليم بذات الصدور. رب العالمين سبحانه وتعالى يختم هذه الآية ببيان أنه قادر على كل شيء، وأنه يتصف بصفة العلم، والتي منها أنه يعلم ما في داخل نفس الإنسان وما استكن في صدر كل إنسان. إن الله عليم بذات الصدور. وقد يتساءل متسائل: طالما أن المرجع إلى الله، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من قبل الله، فلماذا يترك الله تبارك وتعالى هؤلاء الناس يفعلون ما يفعلون ويستمرون في التكذيب والعناد؟ وكأن هذه الآية ترد على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إلينا مرجعهم، وبيان أن الله عز وجل عليم بأخبارهم. ثم يقول سبحانه: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يعني أنهم إن استمروا في الكفر والضلال وأبقاهم الله تبارك وتعالى، فهذا الإبقاء ما هو إلا استدراج من الله عز وجل لهم. والمسألة مسألة متاع في هذه الحياة الدنيا. ولعلي أشرت قبل ذلك في لقاءات سبقت أن هذه الحياة الدنيا مهما طالت فهي إلى زوال، وهي إلى نهاية، ومهما يبقى الإنسان فيها فلن يحصل فيها على متاع يمكن أن يستريح وأن يطمئن إليه، لأن أمامه المصير الذي سيرجع فيه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل إن أعطى الكافرين اليوم من الدنيا ما أعطاهم ليس ذلك أمارة على رضا رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم، وإنما هو استدراج كما ذكرت، ومصيرهم طالما أنهم يكذبون إلى النار وبئس المصير. وفي ذلك يقول أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى كما في سورة النحل: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل، متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم. يعني أن ما هم فيه، ما هو هنا ذكرت لأنه متاع قليل، وفي سورة النحل قال: ما هذا المتاع، محصور أو مقصور فقط على الدار الدنيا. والعاقل يستطيع أن يفرق بين الدنيا وبين الآخرة، بين الدنيا التي ستزول وتنتهي وبين الآخرة الدائمة الباقية التي لا تنتهي بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يبين الله عز وجل في الآية التالية أن كفر الكافرين وشرك المشركين لا حجة لهم فيه، لأنهم يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. ولذلك يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هذه الآية بعد هذا أو في هذا السياق وبهذا الترتيب تبين أن من كفر ومن أخبر الله عز وجل عنهم بأنهم قد كفروا وسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره ألا يحزن عليهم، هؤلاء لا حجة لهم في الكفر، لأنهم يعتقدون ويوقنون أن الخالق وأن خالق السماوات والأرض هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وطالما أنهم يعترفون بذلك فهذا الأمر يحتاج إلى أن يثني رب العالمين سبحانه وتعالى على نفسه. لماذا؟ لأن هؤلاء الكافرين مع جحدهم لله أو كفرهم بالله وشركهم بالله تبارك وتعالى يقرون فطرة بأن الله عز وجل هو الإيه؟ هو الخالق. ولذلك الله عز وجل أثنى على نفسه بعدما أخبر أن هؤلاء المشركين يقرون ويعترفون ويؤمنون في قرارة نفوسهم وقلوبهم، بل يعلنون بذلك وينطقون به بألسنتهم أن الله خالق كل شيء، هنا يحمد رب العالمين سبحانه وتعالى نفسه على ذلك فيقول: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. نفي العلم هنا يفيد إيه؟ أنهم لا يتدون ولا يتذكرون، حتى لا يشتبه الأمر على إنسان فيقول: هؤلاء عندهم أرقى الشهادات العلمية اليوم، ووصلوا إلى ذروة مجد الدنيا وتقنية حديثة عالية، فكيف يقول القرآن الكريم عنهم بأنهم لا يعلمون؟ نقول معنى لا يعلمون يعني لا ينظرون ولا يتأملون ولا يفهمون ولا يتدبرون، فكأنه لا علم إيه؟ لا علم عندهم. والله تبارك وتعالى بعد ذلك يحصر أمر الدنيا والآخرة إليه وحده دون سواه، فيقول: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. الله عز وجل يتحدث هنا عن كمال غناه وعن كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأن الملك كله بيده وحده دون سواه. لله، وتقديم لفظ الجلالة هنا يفيد في هذا السياق الحصر، يعني أن ما في السماوات وما في الأرض من جميع المخلوقات ملك لمن؟ ملك لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الغني عنهم، حتى لا يظن إنسان أن الله عز وجل لما قال هذه الآية أنه يستكثر بالسماوات والأرض أو يستكثر بما في السماوات وما في الأرض، فعقب أو ختم الآية بقوله: إن الله هو الغني الحميد، ليدفع ما يمكن أن يقوم أن تقوم شبهة في ذهن إنسان ويقول بأن رب العالمين سبحانه وتعالى يستكثر بهذه المخلوقات. والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى جل في علاه. وبعدما ختم الآية بذلك مجد نفسه سبحانه وتعالى على أمر عظيم في الآية التالية مباشرة، فقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية فيها تمجيد لله عز وجل، وفيها بيان شيء من عظمة رب العالمين سبحانه، وإلا فالأمور الدالة على عظمة الله عز وجل كثيرة. ومعنى هذه الآية أن رب العالمين سبحانه وتعالى يخبر أن أشجار الدنيا كلها لو صارت أقلاما، وهذه الأقلام تغذى من ماء البحار، وليس المقصود أن تغذى من بحر واحد، وإنما كما جاء الذكر في هذه الآية من سبعة أبحر. لو أن أشجار الدنيا صارت أقلاما، وهذه الأقلام تمد وتغذى لكي تكتب بماء بحار الدنيا كلها، ومن ورائها سبعة أبحر، لتكسرت الأقلام ونفدت البحار وما نفدت كلمات الملك الجبار سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا بيان لعظمة الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هكذا بإطلاق، ولم يذكر هنا سبعة أبحر وإنما قال شيئا آخر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال أهل العلم: ولو جئنا بمثله ثم بمثله ثم بمثله لانتهت الأقلام ولانتهت البحار وما انتهت كلمات رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم في قول الحق تبارك وتعالى هنا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، قالوا: لفظ سبعة هنا ليست مقصودة بذاتها، والمعنى أن هذا من باب التكثير، وإلا فلو كانت البحار مئات أو آلاف أو ملايين لنفدت هذه الملايين، وما نفدت كلمات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. لماذا؟ إن الله عزيز حكيم. إن الله عز وجل عزيز غالب على أمره، قهر كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى جل في علاه، حكيم في فعله وفي تركه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هنا لنا وقفة مع قول رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: ما نفدت كلمات الله. ما المراد بكلمات الله تبارك وتعالى؟ قيل كلمات الله هي القرآن، وقيل كلمات الله كل كلام يتكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام، وهي صفة ثابتة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وصفات الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله. والله عز وجل ذكر هنا أن كلماته لا تنفد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف كلمات الله في حديث صحيح له بأنها تامات، كما في الحديث: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كلمات الله بالتامة. وقيل معنى التمام لكلمات الله عز وجل أنها الكلمات العظيمة التي بلغت في الحسن منتهاه، فكلمات الله تبارك وتعالى بالغة في العظمة مبلغا عظيما. وقيل المراد بكلمات الله التامات يعني الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، وكل هذا حق صحيح توصف به كلمات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا بقيت فائدة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشير إليها هنا، وهي أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى استدل بالحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق. ما وجه الدليل من هذا الحديث؟ وجه الدليل من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث بسبب أن المشركين كانوا إذا نزلوا واديا من الأودية استعاذوا بعزيز الوادي، يعني زعيم الجن الذي يسكن في هذا الوادي، استعاذوا به من دون الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدل أهل الإسلام باستعاذة أخرى، ألا وهي استعاذة بكلمات الله تبارك وتعالى. فقال الإمام أحمد بن حنبل بأن الله عز وجل لا يجوز أن يستعاذ بغيره، لا يليق بحال، بل هو من الشرك أن يستعيذ إنسان بغير الله تبارك وتعالى. وطالما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح لنا أن نستعيذ بكلمات الله سبحانه، فدل ذلك على أن كلمات الله ليست مخلوقة، لأنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. فطالما أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أباح لنا أن نستعيذ بكلمات الله، فهذا دليل على أن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، ويصبح الحديث لا فائدة منه لو كانت كلمات الله مخلوقة، لأن المشركين كانوا يستعيذون بالجن، والجن إيه؟ مخلوق. فلو أحيلوا إلى الاستعاذة بكلمات الله وهي مخلوقة فلم تكن هناك فائدة في هذا التحويل. ولكني أود أن أقول وأرجع وأؤكد إلى أن هذه الآية تبرز وتمجد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يقول الله عز وجل مؤكدا هذا الجلال وهذا الكمال ومشيرا إلى القدرة الكاملة في قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. لعلنا سبق أن مرت علينا بعض الآيات التي فيها بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقلت في قول الحق تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، بأن أهون هنا ليست مرادة، فالكل عند رب العالمين سبحانه وتعالى إيه؟ هين. والله عز وجل هنا يقول بأن الخلق يسير عليه، ولا يأتي إنسان فيقول بأن الخلق كثير وأنه صعب على رب العالمين سبحانه وتعالى وأنه قد يحتاج إلى شيء من المشقة أو الكلفة أو غير ذلك. ولدفع كل هذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى: خلق نفس واحدة كخلق الناس جميعا. والعلة في ذلك أن أمر رب العالمين سبحانه وتعالى كلام، فالله عز وجل إذا أراد أمرا وشاءه سبحانه وتعالى قال له إيه؟ كن فيكون كما أراد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل منزه عن أن يقاس بخلقه، فالمخلوق عندما يأتي ليعمل عملا من الأعمال يحتاج إلى أن يعد له وأن يأتي بالمواد التي ينشئ أو يخرج هذا العمل من خلالها. أما رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه فأمره كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا من كمال العظمة والقدرة. وأتت هذه الآية لتضاف إلى الآية السابقة الدالة على عظمة رب العالمين سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع يسمع كل مسموع سبحانه وتعالى. وسع سمعه جميع الأصوات جل في علاه، بصير يرى رب العالمين سبحانه وتعالى جميع المخلوقات، لا تحجبه سماء عن سماء ولا تحجبه أرض عن أرض كما هو المشاهد بين الناس اليوم. فنحن في مكاننا هذا ربما لا يرانا من هو خارج المكان ممن ليس أمامه جهاز طبعا، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يحجبه شيء عن خلقه أبدا. فهو عز وجل يتصف بصفتي السمع والبصر كسائر ما اتصف به رب العالمين سبحانه مما أثبته لنفسه من صفات العظمة والجلال والكمال جل في علاه. ثم يتوجه الخطاب بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. أيضا أدلة على القدرة والعظمة، وهي كلها توجه إلى المشركين كي يستفيدوا من هذه الآيات فيتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. ولكننا نلاحظ أن الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أولا: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار. وقلت بأن الخطاب حينما يوجه في القرآن الكريم يوجه أيضا إن كان صالحا للمؤمنين يوجه أيضا لمن؟ للمؤمنين. ولكن قصر الخطاب هنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه تشريف وتكريم لمن ينظر ويرى ويتأمل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يراه أو أن ينظر إليه وأن يتأمله. يعني قائدنا نحن أهل الإيمان في التأمل في ملكوت السماوات والأرض هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمره ربه أولا بالإيه؟ بالنظر. أما الكافرون فقد لا يدخلون في ذلك، والعلة في هذا إن قلنا لا يدخلون أنهم لا يرون وإن كانوا يشاهدون، إلا أنهم لا يرون رؤية تفكر وتبصر واعتبار. فالأمر مقصور إذن على من يستفيد من آيات رب العالمين. ألم ترى ماذا؟ أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يولج في اللغة بمعنى يدخل، والمعنى أن الله عز وجل يدخل جزءا من النهار في الليل كما يدخل جزءا من الليل في النهار، وبالتالي نجد تراوحا وتفاوتا بين الفصول. فمثلا في فصل الصيف يطول النهار جدا ويقصر الليل، لماذا؟ لأن الله عز وجل أدخل النهار في الليل فطال النهار لذلك. كما أنه في الشتاء يطول الليل جدا ويقصر النهار، وذلك أن الله عز وجل أدخل الليل في النهار، يعني أخذ جزءا من النهار وأدخله في الليل. هذا هو معنى الآية. وسخر الشمس والقمر، سخرت بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، كل يجري يسير إلى أجل مسمى. قيل إلى أجل مسمى يعني إلى أجل محدود، وقيل إلى يوم القيامة. ولعل القول الأول هو الصواب، أن كل منهما يجري إلى أجل محدود حدده رب العالمين سبحانه وتعالى له. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، سأل أصحابه وهو جالس بينهم: أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنها تأتي فتخر ساجدة تحت عرش ربها سبحانه وتعالى، فيقول الله تبارك وتعالى لها ارتفعي واطلعي من حيث جئت، فترجع فتخرج مرة أخرى من مشرقها. فإذا جاء شاء رب العالمين سبحانه وتعالى نهاية هذا الكون وألا تخرج الشمس من مشرقها أتت فسجدت تحت عرش ربها سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل لها ارتفعي واخرجي من مغربك. عندئذ تخرج من مغربها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشمس إذا فعلت ذلك يكون هذا بداية انقلاب هذا العالم. ولو أن إنسانا أراد أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن يتوب إلى الله عز وجل لا تقبل منه توبة في مثل هذا اليوم، لأن أمارات الساعة الكبرى بدت ظاهرة واضحة، وقد أكد ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة. ثم قال رب العالمين سبحانه بعد ذلك وبعدما بين شيئا من هذه العظمة كلها من ناحية ما ذكره من أقلام البحر من الأقلام والبحار التي يمكن أن تمد بها هذه الأقلام، وأن خلق الناس جميعا كخلق نفس واحدة، وأنه يولج الليل في النهار، عقب على ذلك بقوله ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الذي فعل ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الحق جل في علاه، وفعل ذلك بالحق. وهذا فيه بيان للمشركين إلى أن ما عبدوه من دون الله تبارك وتعالى إنما عبد بباطل، أما الذي يجب أن يعبد بحق هو رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل ختم هذه الآية بإشارة أيضا إلى لون من ألوان العظمة والجلال عندما قال وأن الله هو العلي، وأن الله هو العلي. رب العالمين سبحانه وتعالى يتصف بصفة العلو المطلق، وربما يأتي حديث عن ذلك في لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وهو أيضا الكبير سبحانه وتعالى جل في علاه، فالكل صغير أمام الله والجميع حقير أمام ربه ومولاه. أما الكبير المتعال، أما العلي الأعلى، فهو الحق الذي قال عن نفسه سبحانه ذلك بأن الله هو الحق. أما ما دعاه الناس من دون الله عز وجل فقد دعي بباطل، ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ولذلك يجب على الناس أن يفكروا في كلام رب العالمين. ولما كان الأمر كذلك عقب الله عز وجل بدعوة أخرى جديدة إلى النظر والتأمل، فقال ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله عز وجل ذكر قبل آية واحدة آية سماوية اللي هي ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار، وعقب عليها بقوله ذلك بأن الله هو الحق. بعدها ذكر آية أرضية وهي إيه؟ ما نشاهده في هذه الأرض من الفلك التي تجري في البحر بنعمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وجريان الفلك في البحر آية من آيات الله عز وجل، سبق الحديث عنها أيضا فيما مضى، وقلت بأن هذه الفلك في السابق كانت تسير بفضل الله تبارك وتعالى وبالريح التي يسوقها الله تبارك وتعالى لها، وتكون هذه السفن مع شدتها ومع حملها الثقيل راسية في البحار، تمر وتمخر عباب هذه البحار والمحيطات حيثما تريد، وتتوجه في المكان الذي يحتاج إليه الناس فيه إلى تواجدها فيه، وكل ذلك بقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يستفيد من هذه الآيات العظيمة إلا من صبر وشكر، وهم أهل الإيمان. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهكذا أتت كلمة صبار وشكور بصيغة المبالغة لتفيد أن المؤمن عندما ينظر ويتأمل ثم بعد ذلك يصبر على ما يمكن أن يصيبه من ابتلاءات، أو يشكر رب العالمين سبحانه وتعالى على ما يتفضل الله عز وجل به من نعم، يكون بهذا قد وصل إلى مرحلة عالية من الإيمان. وقرن الصبر هنا بالشكر يفيد أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يسلم مهما كان من أشياء تدعوه إلى أن يتذرع بالصبر، كما أن نعم الله تبارك وتعالى عليه متتالية، فهو بحاجة إلى إيه؟ إلى أن يشكر أيضا ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك يجب على المسلم أن يجمع بين الشكر وبين الصبر لله عز وجل. ثم بعد ذلك يتحول السياق القرآني الكريم ليتعجب من حال المشركين بعد هذه النعم التي أشار إليها القرآن الكريم، ويذكر الله عز وجل موقفا من مواقفهم العجيبة سبق أن ذكره رب العالمين في آيات أخرى. وهنا يقول رب العالمين سبحانه: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. سبق الحديث عن مثل هذه الآية، وهي أن الكفار إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وخاصة عندما تهيج عليهم الرياح ويدركون أنهم سيموتون وسيقضى عليهم، عندئذ يخلصون الدعاء لله تبارك وتعالى. هذا حال المشركين وشأن المشركين. وإذا غشيهم موج كالظلل، ومعنى كالظلل يعني كالجبال، موج عالي مرتفع كبير، وقيل كالسحاب. وإذا غشيهم موج كالظلل خافوا منه لعظمته وشدته، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، لما أوصلهم إلى شاطئ الأمان بقدرته وفضله واستجابته لدعائهم، رجعوا بعد ذلك إلى الكفر. ولذلك قال: فمنهم مقتصد. قال بعض أهل العلم: فمنهم مقتصد يعني كافر. وقيل معنى فمنهم مقتصد أن بعضهم انزجر بعض الانزجار، يعني هو كافر ولكنه انزجر إيه؟ انزجر عن كفره لما شاهد بعينيه قوة وقدرة وعظمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا إشارة إلى خسة هؤلاء الناس، لأنه إذا نجاه رب العالمين سبحانه كان الأولى به أن يسلم وجهه لله تبارك وتعالى مباشرة، وألا يقتصد هنا، بل عليه أن يسلم نفسه لله عز وجل. فكونه انزجر بعض الانزجار وهو قائم على الكفر، فهو في الحقيقة ما قابل نعمة الله تبارك وتعالى بما ينبغي أن يقابلها به. والله عز وجل أخبر بأن هؤلاء يجحدون رب العالمين ونعمه، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الختر هو أتم الغدر وأبلغه، الختر هو أتم الغدر وأبلغه، يعني هؤلاء عندهم غدر عظيم، عندهم غدر شديد، ووصلوا في الغدر مبلغا عظيما. وقد قال الشاعر وعمر بن معدي كرب: وإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختر، يعني من شدة في اللؤم وغير ذلك مما يفهم من معنى هذه الكلمة. وهؤلاء الناس مع نعمة الله تبارك وتعالى عليهم بالنجاة إذا توجهوا إليه، إلا أنهم يجحدون و ينكرون ويسارعون في الكفر، بل يبالغون فيه، لأن الله عز وجل وصف كفرهم هنا بأن كفرهم مبالغ فيه، وذلك حينما قال: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان: أمر الله الناس بتقواه، وأخبرهم أن علم الغيب له وحده دون سواه. وفي ذلك يقول رب العالمين جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه دعوة من رب العالمين سبحانه وتعالى، فيها إنذار للناس جميعا بأن يتقوه سبحانه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا الله عز وجل، خافوه، راقبوه، احذروا عقابه، فعقاب الله عز وجل أليم. واتقوه يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى وقاية. وتقوى الله تبارك وتعالى تجعل المؤمن يتحسس مواطن أقدامه، لأنه يخاف من الله سبحانه. فالتقوى عمل قلبي، ثم بعد ذلك يظهر أثره على الجوارح. فالذي يعني يتقي ربه ومولاه يمشي في هذه الحياة الدنيا كما شبهه بعض السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، يمشي على ظهر هذه الحياة الدنيا كأنه يمشي على شوك في أرض مليئة بالشوك، فهو يختار المكان الذي لا شوك فيه كي يسلم من الأذى. فكذلك المؤمن يسير في طريقه إلى الله عز وجل، يتحرى مواطن أقدامه حتى يسلم إذا وقف بين يدي الله عز وجل. والآية أشارت إلى موقف عجيب. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يعني اخشوا إيه؟ اليوم مر باليوم هنا إيه؟ يوم القيامة. اخشوا يوم القيامة. والله عز وجل ذكر بأن هذا اليوم لن تجادل نفس فيه عن نفس شيئا، ولن يتمكن إنسان في هذا اليوم أو يستطيع أن ينفس عن أخيه مهما كان. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يعني أن الوالد مع شفقته على ابنه لا يستطيع أن يمد إليه يديه بنفع أبدا. كذلك المولود قد يكون الابن عنده شهامة وعنده حرص شديد على الرحمة بأبيه والرأفة به أو بأمه، ولكنه في هذا اليوم ستنقطع العلائق والأنساب بين العباد. ولذلك كثيرا ما يأمر الله عز وجل أهل الإيمان بالتقوى عموما، ولكن في هذه الآية أمر ربنا سبحانه وتعالى بتقوى منذرا ومحذرا باليوم الذي يقف فيه الناس جميعا بين يدي الله عز وجل. ويذكر موقفا من المواقف، وهو أن كل إنسان في هذا اليوم مهما كانت قرابته، وقد ذكر الوالد والمولود وكلاهما أقرب الإنسان إلى نفسه وإلى أخيه، فالوالد قريب إلى ابنه ويحب لابنه ما لا يحبه هو لنفسه، فكأنه يدافع عن نفسه إن أعطى لابنه أو دافع عن ابنه. مع كل ذلك فهذا الوالد في يوم القيامة الذي هو بابنه رحيم ورؤوف وحريص، إلا أنه لا يستطيع أن يدفع له شيئا ولا أن يدفع عنه شيئا، لأن الملك لله ورب العالمين سبحانه وتعالى يحاسب الناس بالقسط والعدل على ما قدمت أيديهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي، يعني لا إيه؟ لا يقدم، لا يستطيع أن يقوم فداء، لا الوالد يقوم مقام المولود ولا المولود يستطيع أن يقوم مقام الوالد. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، لا يجزي عنه شيء، وكذلك المولود لا يستطيع أن يقوم ويعطي للوالد شيئا. لماذا؟ لأن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الحق. إن وعد الله حق، وعد الله حق وهو الحق، ويحاسب الناس بالحق سبحانه وتعالى كل جل في علاه. ومن الحق أن يحاسب رب العالمين سبحانه وتعالى كل إنسان على ما قدمت يداه. وطالما أن الأمر كذلك وفي هذا إنذار وتحذير من الله عز وجل لعباده، يوجه رب العالمين سبحانه وتعالى الناس الذين أمرهم بتقوى إلى أن يحذروا الشيطان ومن يمكن أن يغرهم في هذه الحياة الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا بزينتها وزخارفها وما فيها، فالحياة الدنيا مليئة باللهو واللعب، والله عز وجل قد أخبر في كتابه بذلك، والعبد عليه ألا يغتر بهذه الحياة الدنيا وبما فيها، فهي لا تعد عن كونها متاع مؤقت يبقى فيه الإنسان فترة من الزمن ثم يزول ويحول عنه، وهي بلا شك إلى نهاية حتمية واقعة فيها. فالدنيا ستنتهي حتما، وسيرجع الناس جميعا إلى الله عز وجل. فيا أيها المغرور لا تغرنك الحياة الدنيا، ولا يغرنك أيضا بالله الغرور. قيل ولا يغرنكم بالله الغرور بعد النهي عن الاغتراب بالحياة الدنيا، أن المقصود بالغرور هنا هو الشيطان اللعين، لأن الشيطان هو سبب في إغواء الإنسان، وهو الذي يغريهم بالذنوب والمعاصي والسيئات، وهو الذي يغري حتى بعض ضعاف النفوس من أهل الإيمان بالوقوع في المعصية، يغريهم بأي شيء، يغريهم بسعة رحمة رب العالمين وفضل الله تبارك وتعالى، ويعدهم ويمنيهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وأشار إلى ذلك. فعلى العبد إذن أن يحذر الدنيا، وأن يحذر أيضا من حبائل الشيطان، وعليه أن يتقي ربه ومولاه، وأن يخشى اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله عز وجل. وفي هذا اليوم لا شك أن كل إنسان سيكون مشغولا بنفسه، ولن ينظر أحد إلى غيره مهما كانت قرابته. ثم يختم رب العالمين سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة المباركة ببيان شيء أيضا من سعة علمه وعظمته وقدرته في كونه سبحانه، فيقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته أخبر عن هذه الآية بأنها هي مفاتح الغيب، والله عز وجل في سورة الأنعام نسب هذه المفاتيح أيضا إلى نفسه فقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال أهل العلم مفاتح جمع، إما أن تكون جمع مفتح بفتح الميم والمعنى مخزن، يعني أن رب العالمين سبحانه وتعالى عليم بخزائن هذه الأرض وما فيها، وعليم بخزائن الغيب، وكل شيء غيب عن الناس فهو في مستودع ومستقر لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقيل مفاتح جمع مفتح بكسر الإيه؟ الميم، والمعنى هو المفتاح، وإذا كان المفتاح بيد رب العالمين سبحانه وتعالى فالغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. ولذلك صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية. وقبل أن نتناول هذه الآية وما فيها من الخمس، أقول بأن علم الغيب لله تبارك وتعالى وحده دون سواه، لا يعرفه ملك مقرب ولا يعلمه نبي مرسل. فجميع الأنبياء والمرسلين لا يعلمون الغيب، ولو ابتدأنا بأول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ألا وهو نوح عليه السلام، ماذا قال نوح عليه السلام لقومه صلوات الله وسلامه عليه؟ نوح عليه السلام كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في سورة هود قال لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. هكذا يقول، والقرآن الكريم ينص على ذلك رب العالمين في كتابه. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله له وأمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على ذلك لا يعلم الغيب. والله عز وجل لما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالفاحشة وهي بريئة، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، من ذلك ما برأها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعلم الغيب، ولكن الذي برأها رب العالمين سبحانه وأنزل قوله في كتابه: أولئك مبرؤون مما يقولون. فعلم الغيب تبارك لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وقد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لأنه أخبرنا عن أمور ستحدث في يوم القيامة، أخبرنا عن علامات الساعة، أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمارات وأشياء حدثت ووقعت حتى بعده صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور مستقبلية غيبية لم تحدث في وقته، وعرفها صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر عنها. فنقول في الجواب على ذلك: علم الغيب لله وحده، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى يطلع أنبياءه ورسله على شيء من الغيب يحتاجون إليه في مسألة النبوة والرسالة. فما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسائل الغيب التي أخبر بها، من الذي علمه إياها؟ رب العالمين سبحانه، وإلا هو في ذاته ونفسه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله إياه. وعلم الله له لهذه المسائل التي علمه إياها إنما هي لمصلحة النبوة والرسالة والدعوة إلى الله. وفي ذلك يقول الله عز وجل كما في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الخمس التي جاءت في هذه الآية أولها إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة لله تبارك وتعالى وحده دون سواه، والله عز وجل في كتابه يقول لا يجليها لوقتها إلا هو. أما الأمر الثاني فهو أنه رب أن رب العالمين سبحانه يعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام يعني من خلقة هذا المولود أو الجنين في الرحم، صورته شكله شقي أو سعيد، عمره أجله ذكر أم أنثى وغير ذلك. ولا يعترض على ذلك بأن الإنسان بالأجهزة الحديثة يعلم صار ذكر أو أنثى، فنقول بأنه في هذه الحالة خرج من عالم الغيب إلى عالم الإيه؟ الشهادة، لأن الملك يرسل إلى الجنين وفي رحم أمه ويأمر الله عز وجل بأن يكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. وبعدما يعلم الملك ومخلوق من مخلوقات الله عز وجل لا حرج أن يعرف الإنسان شيئا من ذلك. أما الأمر الثالث التي ذكرته الآية فهو أن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وهذا حق، ولو أن إنسان عرف أين يموت ربما لا يذهب إلى البلد التي سيموت فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله عز وجل إذا قضى لعبده بأن يموت في أرض جعل له إليها حاجة فيذهب لحاجته وهناك تقبض روحه بأمر رب العالمين سبحانه. كذلك أيضا لا تعرف أي نفس ماذا ستكسب ماذا ستكسب غدا، فهذا أمر مغيب مع حرص الإنسان على الكسب والسعي فيه، إلا أن رب العالمين سبحانه يسوق الأرزاق لمن يشاء، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ويختم ربنا السورة والآية بقوله إن الله عليم خبير، عليم سبحانه وتعالى بدقائق الأمور، خبير بها كذلك سبحانه وتعالى جل في علاه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لسؤال الحلقة السابقة كان السؤال الأول أعرف الشرك وأذكر أقسامه وبين حكم كل قسم ولماذا بدأ لقمان بالنهي عنه، وكانت الإجابة عرف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في حديث ابن مسعود فقال الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأقسامه شرك أكبر وهو مخرج من الملة ولا يغفر لمشرك أبدا إلا أن يتوب وتحرم الجنة على كل مشرك، وقسم آخر وهو الشرك الأصغر وهو من أكبر الكبائر ومحبط للعمل الذي يصاحبه أو يقترن به وليس مخرجا من الملة وهو الذي يتوقف عليه قبول العمل والعبادة، ولقد تضمنت وصايا لقمان هذه الجوانب كلها.
نعم سليم.
السؤال الثاني أذكر دليلا من القرآن وآخر من السنة في ذم الكبر وما معنى قول الله تعالى واقصد في مشيك، وكيف كانت مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الإجابة الدليل من القرآن قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ومعنى واقصد في مشيك أي اقصد قصدا مستقيما ليس كمشية الموتى وليس متتبعا للناس يمينا ويسارا، وكانت مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل مشية، كان أسرع الناس مشية وأحسنها وأفضلها كأنما الأرض تطوى له وكأنما ينحدر من مكان مرتفع، وهذه مشية أولي العزم من الرسل.
الحمد لله. صحيح. طيب أسئلة هذا اللقاء، السؤال الأول اشرح قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. السؤال الثاني هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الغيب؟ فصل القول في ذلك مدعما إجابتك بالدليل والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا الحبيب وجعل الله في موازين حسناتكم.
اللهم آمين.
فإياكم سيدي. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجريدي شرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي